وخلونا النهارده ناخد الباراشوت بتاعنا ونروح على
لحظة كده، هنروح على فين؟
احنا بقى لنا فترة عمالين ناخدها من شرقها لغربها، من الهند للصين، ومن امريكا لروسيا، وحتى افريقيا اخدناها من الوطن العربي لحد جنوب افريقيا، ولما زهقنا من البشر طلعنا على القطب الشمالي في الهو كده مع نفسنا. انا شايف ان كفاية قوي على الارض بقى، يعني احنا ناخد بعضنا ونطلع فوق. لا هنموت ايه؟ فوق هنطلع الفضاء. بداية التاريخ والبشر دايما عينيهم متعلقة بالسما فوق، دايما بص لها على انها الجزء الساحر الغامض اللي في حياتهم، حاجة مليانة نجوم بترشدهم للطريق في وقت لا كان فيه جي بي اس ولا أقمار صناعية ولا بوصلة ولا اي حاجة. بس الاهم ان جزء يعني ارتبط في ثقافاتهم ودياناتهم مهما كانت الديانة ايه، انه المكان اللي بدأ منه الخلق كله. عشان كده لما البشرية اتطورت كفاية وبقى عندها بقى تكنولوجيا قوية ما فكرتش مرتين، على طول قررت تطلع الفضاء ده وتستكشفه وتعرف اسراره. فوق بقى لقت معادن نادره وثروات وطاقه خلت الدول تجري تشفط من البحر ده من غير حساب، تغرف وتعبي بسرعه قبل ما يخلص، وكل ما تاخد اكتر يزيد جشعها وتبقى عاوزه تستكشف اماكن اكتر، يمكن تلاقي ثروات تانية مستخبيه. ما هو مال ملوش صاحب بقى، ناخد براحتنا، ولا بنحتل دوله حد تاني ولا بنأذي حد تاني، الخير كتير واللي عاوز يجي يغرف، بس المهم نلحق يعني نعبي على قد ما نقدر قبل ما تيجي دولة تانية تاخد من نفس الحاجة دي. وسنة ورا سنة التكنولوجيا ساعدت الدول انها تتوسع في الفضاء اكتر، تبعت بقى صواريخ باستمرار، سفن فضاء، اقمار صناعية، برامج تعاون مشترك بينهم وبين بعض في حاجات زي تفجير الكويكبات والنيازك الضخمة اللي بتقرب من الارض وممكن تدمرها، وكل جيش دولة بقى عنده برنامج فضاء خاص بيه وأسلحة تأمنه من الفضاء لو قرر يدخل حرب مع دولة تانية على الأرض. والشركات الخاصة ذات نفسها بقت بتطور تكنولوجيا رخيصة قللت بيها تكلفة رحلاتها، يعني بصورة ما تستغربش معاها لو في سنة من السنين بقت تكلفة الرحلة الواحدة للفضاء أرخص من أجرة السفر ما بين القاهرة واسكندرية ولا حاجة. يعني باختصار التكنولوجيا ساعدت الدول إنها تدخل الفضاء بكل تقلها وبدون خوف، لحد ما الفضاء بقى على إيديها عبارة عن سوق واسع فيه من كل لون وكل جنسية، سوق القوانين اللي بتنظمه للأسف لسه هشة وضعيفة، واللي يعرف يعمل حاجة يعملها بقلب جامد. فبقى منطقي تلاقي البشر مرطرطين في كل حتة في الفضاء، تلاقي سفن معدية من جنبك وأقمار صناعية في وشك وصواريخ بتتفكك فوق راسك لدرجة تخليك تضرب كف على كف وتقول إيه الزحمة دي لما كل دول فوق، أمال في مين على الأرض؟ اللي يهمنا هنا من الفضاء مش الجانب العلمي، يعني اللي يهمنا الجانب السياسي، الجانب اللي كله صراعات وسيطرة ودول عاوزة يبقى لها سلطة مطلقة عشان تلم الخير اللي فوق ده بدون حساب. بس قبل ما نبدأ نفصص في الحكاية دي وندخل في الفيلم من نصه كده، خلونا نجيب الشريط من أوله ونبدأ على الهادي كده نتعرف على تاريخ البشر مع الفضاء من أول ما كان لسه في نظرهم مساحة سودة عملاقة كده مليانة نجوم وشهب وخلاص، لغاية أول رجل دبت فيه وفتحت الباب للبشر يسيبوا حالهم وشغلهم ويطلعوا يستكشفوا في إيه فوق. زي ما قلنا طول عمر البشر مرتبطين بالسماء، ومهما كانت دياناتهم بقى منزلة ولا ديانات وثنية، موحدين وبيعبدوا إله واحد ولا 15 إله، ففي كل الأحوال كانوا دايما شايفين إن إلههم اللي بيعبدوا ده موجود فوق في السماء مش في الأرض. حتى يعني بعيدا عن الدين، الحضارات نفسها والثقافات القديمة جزء كبير من تركيزها كان محصور في السماء والنجوم والفلك، لدرجة إن حتى الحاجات اللي ما قدروش يفهموها كانوا بيدوروا لها على تفسير مريح يعيشوا بيه بدل ما يقولوا إن هم مش فاهمين. يعني يطلع الشفق القطبي مثلا فالناس يلاقوا له تفسير اسطوري ان اكيد الشفق ده اللي رسمه في السماء كده ثعلب من الثعالب اللي عايش عندنا، ثعلب سحري هو اللي نطر شويه ثلج في السماء بديله فعمل الشفق وخلاه بالشكل ده. في افريقيا يشوفوا النجوم فما يفهموش دي ايه فيطلعوا اسطوره ان الشمس بتبقى موجوده طول النهار، لكن لما بيجي الليل بتستخبى وراء المساحه السوداء الكبيره قوي دي، والنجوم بقى بتبقى مجرد اخرام في المساحه دي بيعدي منها نور الشمس عشان كده بيشوفوها منوره. وهكذا يعني كل جسم سماوي او ظاهره فلكيه كانت بتفسر بتفسير خارق للطبيعه، وفضلت الاساطير دي لحد ما بدا الانسان يحاول يتعامل يعني بشكل جد شويه مع الفضاء. يعني بدل ما يطلع بقى شويه قصص وحكايات يحكيها لعياله حوالين النار بالليل، قال لك طب ما انا اراقب النجوم والقمر واعمل جدول او تقويم ينفعني يعني، وتبدا فكره التقويم عموما، ويبدا البشر يحددوا مواعيد الصيد والمواسم بتاعتها ومواعيد الزراعه والمواسم بتاعتها. مع ظهور الحضارات بقى زي البابليين والاشوريين والمصريين وغيرهم بدا يبقى فيه تقويم قمري في 12 شهر، ولما جه الإغريق ابتكروا أول جهاز جي بي اس عرفته البشرية شغال بالنجوم اللي هو الاسترلاب، حاجة كده تقدر تعتبرها يعني جي بي اس على بوصلة على ساعة يعني سمارت فون صغنن كده بيقول لك انت واقف فين والساعه كام والشمس فاضل لها قد ايه وتغرب، وتفاصيل فلكيه كتير قوي يعني استخدمتها باقي الحضارات وعلى راسهم العلماء المسلمين اللي طوروه كمان اكتر في استخدامات كتير، زي ان هم ازاي يعرفوا عن طريقه اتجاه القبله في اي مكان، او الاوروبيين اللي اكتشفوا عن طريقه اراضي جديده زي ما عمل كريستوفر كولومبوس مثلا وهو رايح امريكا. حبه وظهرت الابراج الفلكيه اللي اسمائها لسه مستمره لغايه دلوقتي زي الدلو والثور والجدي وغيره. وكانت البشريه في الوقت ده عندها قناعه ان الارض هي مركز الكون والمحور اللي الكواكب كلها بتدور حواليه. اما الصينيين فما عادوش يتفرجوا، حطوا هم كمان التاتش بتاعهم، عملوا تقويم فيه 365 يوم في السنه. ساعتها بقى المسلمين قالوا لكل دول اركنوا على جنب عشان احنا جايين بتقلنا معلش يعني. فمن القرن الثامن للقرن ال15 اللي بيسموه يعني العصر الذهبي للاسلام، الحضاره الاسلاميه شربت علم الفلك اليوناني وعصرته عصر لغايه لما طلعت البهاريز منه وبدات تجود فوقيه كمان بقى. اللي يعيد حساب السنه بالدقائق اللي فيها ويقللها شويه، واللي يعيد حساب المسافه من الارض للشمس ويقول الحسبه القديمه غلط، واللي يقول ارض مين اللي ما بتتحركش دي بتدور كمان زي بقيه الكواكب، واللي يعمل مخطوطات وخرائط ويالف كتب كامله في الفلك ومجموعات النجوم. كل ده كان بيحصل في الوقت اللي كانت العصور الوسطى او اللي بيسموها العصور المظلمه شغاله في اوروبا، لما كان الاوروبيين شايفين بشكل يعني لا يقبل الجدال ان الارض هي اللي بيدور حواليها كل الكواكب، هي مركز الكون. لا دول كمان كانوا بيمنعوا اي نص علمي مشهور في مجال الفلك انه يبقى متاح كده بين الناس. الكنيسه الكاثوليكيه كانت هي اللي بتحكم في اوروبا في الوقت ده، وكانت يعني متبنيه نظريات وقناعات في الفلك ما يعني ما فيش مجال انك تناقشها خالص، واي حد يخالفها او يقول طب لو فرضنا ان الارض بتتحرك، طب لو قلنا ان الكون لا نهائي، طب لو افترضنا مش عارف ايه، اي حد يعمل كده يبقى مهرطق على طول، كافر، يبقى لازم نقيم عليه الحد، والحد عندهم كان ان هو يتحرق حي. القاعده الصارمه اللي كانت ماشيه عليها الكنيسه وقتها ان العلم مش مسموح له ان هو يطعن في تعاليم الكنيسه ابدا، ولو العلم خالف تعاليم الكنيسه يبقى كافر. طبعا كل ده خلى العلماء في اوروبا يضطروا يسافروا لبلاد المسلمين نفسها عشان يتعلموا عربي ويقدروا يترجموا كتب الفلك القديمه. ويمكن حركه التعلم دي بمرور الوقت هي اللي فتحت الباب ان يبقى في عصر نهضه بعد كده، ولولاها ولا كانت اوروبا هتشوف تطور علمي اصلا. ده راجل جاليليو اللي ما فيش حد في الكوكب ما يعرفش قيمته، واول شخص في التاريخ يستخدم التلسكوب في مراقبه الفلك، لما قال بس ان لا معلش الارض بتلف حوالين الشمس مش مركز الكون ولا حاجه، قامت الكنيسه انتفضت ومنعت نظريته دي انها تنتشر بين الناس، وقالت لك ارض مين اللي بتلف حوالين الشمس، احنا مش قلنا ان ده ضد الكتاب المقدس؟ وبعدين لما تقول ان الارض مش محور الكون يبقى البشر هم كمان مش محور الكون ولا اهم حاجه فيه، انت عاوز تضرب لنا مفك في الثوابت ولا ايه؟ فاتنصبت له محاكمه يا معلم لمده شهرين بحالهم قبل ما يفرضوا عليه الإقامة الجبرية لحد ما يموت. لا وكل أسبوع كان مفروض عليه يقرأ آيات التوبة في الكتاب المقدس عشان يتطهر ويتوب من الهرطقة اللي قالها، ولولا بس إن كان وقتها أشهر عالم في الكوكب كله كان مصيره هيبقى الحرق مستريح يعني. فيعني اكتفوا بالإقامة الجبرية لحد ما مات، ويدوبك بعد 350 سنة وأكتر طلع الفاتيكان يعترف إنه كان غلطان للأسف في اللي عمله مع جاليليو. موضوع الهرطقة ده مش بس كان في الدين المسيحي، لا هتلاقيه في الإسلام وفي كل دين تقريبا. يعني الموضوع ما كانش موضوع دين وكفر وعقيدة قد ما كان موضوع سلطة وسيطرة على عقول الناس. يعني ما كانش مسموح لحد انه يفكر او يخالف السيطره دي فيعمل زلزال في بيئه سياسيه متلصمه بالعافيه. ما ينفعش يجي واحد يهدلي كل ده عشان نظريه قال ايه علميه، هتقول لي عالم هقول لك ده عند امه، السياسه ما فيش فيها عالم. وطبعا كانت الحجه الثابته اللي بتاكل مع الناس ان العلم الجديد ده جاي يطلع الناس من دينها ويهد الثوابت ويكفر البشر، مع ان العلم الحقيقي يعني بيزود ايمان الناس اكتر. ودليل على كده ان بعد موت جاليليو بسنه واحده اتولد اسحاق نيوتن، وده يعني لو اعتبرنا جاليليو مشهور إيراد فنيوتن مشهور 24 إيراد. يعني مفيش حد خلقه ربنا ما سمعش عن نيوتن ولو مره واحده في حياته وعن حكايته مع التفاح. اهو نيوتن بقى كان كل ما يدرس الفلك اكتر كل ما كان بيتاكد اكتر ان الكون ده مستحيل يكون مخلوق كده عبثا او بشكل عشوائي، لا ده اكيد في يعني اله قوي وحكيم هو اللي خلقه بالميزان الدقيق ده وبالتصميم الرائع المبهر ده. او معلش يعني بس ايه علاقه نيوتن بكلامنا على الفضاء؟ ما هو سيادتك الناس عارفين نيوتن عشان حكايه التفاحه، لكن كتير منهم ما يعرفوش ان التفاحه دي هي اللي خلته يوصل لقوانين الجاذبيه اللي كانت مفتاح تفسير حركه الكواكب كلها، وان الكواكب دي مش ماشيه في السماء كده زي الخرفان مطلوقه في مرعى وخلاص، دي بتدور حوالين الشمس في نظام دقيق بسبب قانون الجاذبيه اللي بيقول ان الاجسام بتجذب بعض، وكل ما جسم كبير يقرب من جسم صغير بتزيد قوه الجاذبيه وهكذا. حته التفاحه لا راحت ولا جت كانت هي السبب في تفسير حركه اجسام عملاقه زي الكواكب وزي الشمس. وحتى رغم يعني معارضه شويه علماء لنظريات نيوتن اللي شافوا انها بتحط تفسير مبني على حاجه وهميه، اللي هو قالوا له جاذبيه ايه يا ابو جاذبيه انت؟ ازاي يعني؟ شفناها دي؟ لمسناها؟ انت جاي تفسر لنا العلم بشويه خرافات وحاجات خارقه للطبيعه مش شايفينها؟ بس مع ذلك ورغم المعارضة دي محدش فيهم كان عارف ان خلاص نظريات نيوتن اتحطت وانتشرت بين الناس وبقى صعب السيطرة عليها او منعها، وفضلت تتنقل من مكان لمكان في العالم لغاية ما بقى فيه علماء بمرور الزمن بيعتبروا نيوتن اللي اتقال عنه انه جايب الخرافات بيعتبروا ان هو يعني صاحب اكبر اسهام علمي في تاريخ البشر كله. بس تمر السنين والعلم يحتل مكان الدين في نفوس الناس بالذات في أوروبا، تطور التكنولوجيا والبشرية تلاقي تفسيرات كتير لحاجات فلكية كانت يعني غامضة بالنسبة له، لحد ما وصلنا للقرن العشرين وهنا تظهر النظرية اللي قلبت العالم كله حرفيا، نظرية الانفجار العظيم، اللي بتقول ببساطة ان طالما المجرات في السماء من خلال الصور اللي احنا بنلقطها من خلال التلسكوبات بيبان انها بتتحرك بعيد عن الارض بسرعة كبيرة وبتتفرق في اكتر من اتجاه، كأن في قوة دافع بتزقها بعيد عن المركز، يبقى نستنتج من كل ده ان المجرات دي بدأت من مكان واحد وفي زمن واحد، وانها بتتحرك بعيد عشان في قوة دافع زي ما قلنا، بس قوة الدافع دي جاية من انفجار هو اللي بدأ منه الكون كله وخرجت منه النجوم والكواكب وبقية الاجسام الفضائية، والكلام ده حصل قبل اكتر من 13 مليار سنة. طبعا النظرية دي اتبناها عدد رهيب من العلماء والباحثين وكلهم اقتنعوا ان الانفجار العظيم ده The Big Bang Theory هو اصل الكون والسر وراء نشأة الكون بالطريقة دي. وهكذا معلم دخلنا في سلسلة من النظريات والابحاث، كل ما تطلع نظرية تنافسها نظرية تانية، وكل نظرية بتحط تفسيرات للكون وتصورات لي باعتباره حاجة مجهولة تماما. فبقى الناس بيسمعوا بمرور الوقت عن حاجات جديدة على ودنهم زي ميكانيكا الكم والنظرية النسبية والزمكان والثقوب السوداء وغيرها، مليون حاجة كل يوم بيكتشف العلماء فيها جديد، واللي كانوا فاكرينه ثابت ممكن يطلع بكرة اللي ينفيه أو على الأقل يشكك في صحته. وعندك دليل اهو، لما أينشتاين اللي هو أشهر وأعظم عالم في تاريخ البشر لما قال ما فيش حاجة في الفضاء بتسافر أسرع من سرعة الضوء، ظهرت احتمالات جديدة إنه لا ممكن أو يبقى في حاجات بتسافر بسرعة أسرع من الضوء عادي جدا، يعني باب احتمالات ملهوش نهاية. بس سواء يعني سرعة الضوء ولا أسرع من الضوء فمش هنقف عند ده دلوقتي، لكن هنقف عند كلمة قالها أينشتاين إن الله لا يلعب النرد مع الكون، يعني كل شيء متصمم بدقة وبقوانين ثابتة مش عبثي ولا اعتباطي ولا حتى ماشي بالاحتمالات. هتقولي ما انت لسه قايل ان العلماء بيناقشوا نظريات بعض وبيثبتوا صحتها شوية وفشلها شوية تانين، يعني في احتمال ان كل قاعدة فاكرينها ثابتة تتغير في المستقبل. هقولك ان القوانين ثابتة والتصميم دقيق، لكن معرفتنا احنا اللي ضعيف، واكتشافنا للقوانين دي مش معناه انها ما كانتش موجودة قبل كده، زي بالظبط اللي يقولك احنا اكتشفنا الاكسجين، طب قبل ما نكتشفه كنا بنتنفس ايه؟ ما هو هو اكسجين برضه، بس كل الحكايه ان يعني كنا لسه ما عرفناش ده ايه ده، وده برضه يعني يخص مليون حاجه في العالم وعلى راسهم الفضاء. ولو مش مصدق فنيوتن نفسه اكد الكلام ده لما قالك ان اللي نعرفه هو قطره لكن اللي ما نعرفوش محيط. بس البشر ما همهمش ده، بقوا جعانين للمعرفه اكتر ففتحوا الرابع، بيخبطوا في كل سكه ممكن تعرفهم اسرار الفضاء اكتر وتخليهم مش بس يوصلوا له، ده يوصلوا له ويحطوا رجليهم في كل ركن فيه. عشان كده التاريخ اللي فات كله كان كوم، والقرن العشرين لوحده كوم تاني. قرن كامل كان فيه إنجازات واختراعات وسفن فضاء وأقمار صناعية وحروب تسليح، وكل إنجاز اتحقق في القرن ده كان أصيع من اللي قبله. أو كل الفيلم اللي بحكيهولك ده بدأ بسؤال واحد بسيط جدا، إزاي هنوصل للفضاء يا أخوانا؟ يا سلام، طب وإيه الصعب هالموضوع ده؟ ده صاروخ في دقائق بيكون معدي الكرة الأرضية. لو سيادتك انت فاكر الموضوع بسيط كده، ده الكلام ده دلوقتي في القرن الواحد وعشرين بعد اختبارات ورحلات ملاش اخر، لكن وقتها كانوا العلماء بيناموا ويقوموا هم بيحلموا بالفكر. الحل في الصاروخ، بس الاهم من الصاروخ سؤال اساسي، ازاي هنحط بني ادم من لحم ودم فوق تانك بنزين عملاق وبعدين نولع التانك ده فيتنطر للفضاء؟ السؤال ده كان مخليهم مرعوبين فعلا، لدرجة يعني ان رواد الفضاء كان اللي حاولهم بيقولوا لهم قبل ما يسافروا في اي رحلة، انتوا مجانين يا جدعان، انتوا عادي كده كمان دقايق ممكن تربطوا نفسكم في قنبلة وتحدفكوا الاميال في السماء وانتوا حظكم بقى تروحوا فين؟ لو مش متخيل القنبلة اللي بيتكلموا عليها حضرتك دي، فاحنا يعني ما كناش بنتكلم عن بنزين ولا سولر، ده احنا بنتكلم في حوالي 650 الف لتر اكسجين سائل ويجي 2 مليون لتر هيدروجين سائل، اخلط الاثنين مع بعض يطلع لك وقود مرعب من قوته وطاقته، ومحركات الصاروخ كانت بتحرق الوقود ده بسرعة رهيبة وهي طايرة. يعني لو عاوز تقربها بذهنك، تخيل كده حمام سباحة كامل بتتبخر المية اللي فيه كل 10 ثواني، ويتملى في غمضة عين فيتبخر كله تاني في 10 ثواني، وهكذا. شفت كمية الوقود اللي الصاروخ كان بيحرقها في ثواني بسيطة؟ فهمت ليه اللي كان بيركب الصاروخ ده كان معتبر نفسه قاعد على قنبلة بجد؟ بس الحقيقة ان موضوع الصاروخ ده ما جاش لخيال البشر في يوم وليلة، يعني ده حلم قديم يجي من القرن التاسع ولا حاجة، من وقت أسطورة صينية كده قالت ان واحد قرر يربط 47 صاروخ مليانين بارود على كرسي ويقعد على الكرسي كده ويولع في الصواريخ دي كلها فتنطره فوق في السماء. يعني اي نعم الراجل الله يرحمه يبشبش الطوبه اللي تحت راسه، هو طار من هنا وانفجر فوق فما تبقاش منه حاجه. لكن اللي يهمنا ان الاسطوره بتاعته العلماء اشتغلوا عليها عشان يحولوها لصوره الصاروخ بشكله الحالي، من اول الوقود السائل بدل البارود لحد ما حبه حبه الوقود بقى خليط هيدروجين واكسجين. وده كان على ايد عالم اسمه تسيولكوفسكي. يعني ما تقلقش مش هلخبطك باسماء كتير يعني، الراجل ده بس هو اللي يهمنا دلوقتي لانه في التاريخ معروف باسم ابو الصواريخ. فلو بنحكي حكايه البشر مع الفضاء ما ينفعش ما نجيبش سيرته. الراجل طبعا من اسمه باين ان هو روسي، هو كتب في كل حاجه بقى وحط تصورات لازاي تبني محطات فضائيه تشتغل بالطاقه الشمسيه، وازاي تعمل سفن فضاء تتحكم في اتجاهاتها وتخليها يعني تلحم ببعضها، وازاي تعمل بيضه الفضاء مضغوطه عشان رواد الفضاء يطلعوا بره السفينه ويستكشفوا براحتهم. بس اهم حاجه اضافها للعلم هي انه حط اول دليل علمي نظري لازاي ممكن صاروخ يطلع للفضاء ويعدي الغلاف الجوي ويدور حوالين الارض كمان. لقوا بقى في معادله باسمه اللي حسب فيها سرعه الصاروخ وكتلته والوقود والغاز اللي هيخرج منه كل حاجه يعني، وعلى اساس معادله الصواريخ دي اتبنى السفر للفضاء كله. بس تخيل رغم كل النظريات والابحاث دي ان اول صاروخ اتضرب فعلا لا كان من روسيا ولا من امريكا. والله زي ما بقول لك كده، اول صاروخ حقيقي طلع من المانيا في عهد هتلر، اول نسخه قدرت تطلع في السماء 100 كيلو بحاله، وتاني نسخه عدت ل 300 كيلو. بس لما هتلر وقع العلماء اخذوا ديلهم في اسنانهم وهربوا، وساعتها اتقسموا نصين، نص وقع في ايد الروس حوالي 2200 عالم، والنص الثاني كان بتاع 120 واحد كده سلموا نفسهم للامريكان. ما هو سيادتك بعد الحرب العالميه الثانيه كانت كل دوله سواء امريكا ولا روسيا عندها استعداد تعمل المستحيل، المهم هي اللي تسبق الدوله الثانيه في موضوع الصواريخ والتسليح والفضاء ده. ومن هنا بدا السباق الحقيقي بين امريكا وروسيا، سباق بنعرفه باسم الحرب البارده، دوله توصل اختراع الثانيه تلحقها على طول. امريكا تضرب نووي في اليابان فروسيا تجرب النووي بتاعها في حته بعيده في كازاخستان، واحدة تطور قنبلة نووية وتبقى قنابل هيدروجينية فالتانية بدلها فورا، وهكذا. وطبعا الفضاء كان على رأس السباق ده كله، وكل دولة عاوزة تخطي الخطوة الأولى قبل عدوتها. وفضل الكلام ده لحد ما الناس في أمريكا صحي في يوم سنة 57 على بث راديو جاي من جسم فضائي عبارة عن حتة كورة، لا حتة كورة فعلا مش هزار يعني، وده كان بسم الله الرحمن الرحيم كده أول جسم من صنع الإنسان ينجح إنه يدور حوالين الأرض. عارف مين اللي عمله؟ لا مش أمريكا، دي روسيا يا معلم. الكورة دي كان اسمها سبوتنيك 1، وأول ما أمريكا سمعت بيها بلمت وتنحت. أي نعم يعني هي طلعت في تصريحاتها تقلل من الإنجاز ده وتقول عليه إيه كرة السلة اللي هيلعبوا بيها في الفضاء دي، لكن الجرايد وصفت الخبر إنه عمل حالة طوارئ في أمريكا. بقى روسيا اللي كنا فاكرين نفسنا سابقينها هي اللي تسبقنا كده للفضاء، كنا بنقولها نقدر نعترض أي طيارة من عندهم شايلة نووي بكل سهولة، فيقوموا ضاربين صاروخ كامل فوق راسنا من غير ما نحس ولا ندر. وفجأة بقى كل بيتكلم عن السوفييت اللي سبقونا والشيوعية اللي خلاص هتبقى مستقبل العالم وإحنا راحت علينا، والتقارير السرية نازلة ترف على أمريكا إن الدول الحليفة بقت شايفة إن في اختلال في ميزان القوى العسكرية لصالح روسيا، وحاجة آخر خراب على دماغ أمريكا يعني. بس قبل ما أمريكا تفوق من الألم ده كانت روسيا نازلة بالألم التاني، مش بعتنا سبوتنيك 1 وخلاكوا تلفوا حوالين نفسكم، خدوا سبوتنيك 2 أهو وراه، ومش هيبقى فاضي ده هيبقى فيه أول مخلوق حي يطلع الفضاء. عارف كم مين؟ الله يفتح عليك، ما أنت مذاكرة الكلبة لايك. أي نعم هي ماتت يعني، بس اتحسبت كأول حيوان يوصل للفضاء وبرضه لصالح روسيا. ساعتها أمريكا اتجننت، والرئيس وقتها ادى الضوء الاخضر لاي حاجه ترجع هيبته، اعملوا لي اي انجاز اتصرفوا بس الحقوا شكلنا قبل ما نتبهدل اكتر من كده. وفعلا العلماء قرروا ان هم يطلقوا صاروخ امريكي وجابوا كاميرات اخبار تصور وكانت حفله. بس المصيبه ان الصاروخ ما طلعش مترين حرفيا واتهبط على الارض وانفجر، كانت فضيحه، فضيحه خلت روسيا يصعب عليها حال امريكا فتبعت لهم تقول لهم لو عايزين مساعده احنا ممكن يعني نضمكم للبرنامج بتاعنا، اللي هو برنامج المساعده التكنولوجيه للدول المتخلفه، واتكوا قوي على كلمه المتخلفه دي. طبعا امريكا ما سكتتش، فتحت خزائنها على البحري لدرجه ان ميزانيه برنامج الفضاء عندهم نطت من 89 مليون دولار ل 401 مليون، متخيل؟ اكتر من اربع اضعاف الميزانيه الاصليه. بس كانت نتيجه الصرف ده كلام فارغ برضه، يا دوبك يعني طلعوا صاروخ في قمر صناعي. فالروس قالوا لهم ايوه فين الاضافه يعني، ما احنا عملناها قبلكم بدل المره اتنين. وحتى لما الامريكان عملوا رساله مسجله بمناسبه الكريسماس بصوت رئيسهم في الوقت ده وبثوها من الفضاء كاول صوت بشري يتم اطلاقه هناك، محدش انبهر يعني، قشطه عادي دي رساله مسجله. الروس قالوا لهم عاوزين تلعبوها صح قولوا لنا واحنا نعلمكم، وهوب قاموا باعتين بدل المركبه الفضائيه اتنين ورا بعض في سنه واحده، وبعتوهم على طول كمان للقمر، واحده وقعت واتفقشت 100 حته على سطح القمر، لكن الثانيه قدرت توصل للناحيه الثانيه من القمر بنجاح. طبعا هتقول لي يعني مهمه ناجحه ومهمه فاشله، هقول لك الكلام ده في الحرب البارده ما كانش مسموح بيه اصلا، يعني حتى الفشل كان بيروج ليه على انه نجاح ساحق برضه. وده اللي عمله الروس لما عرفوا يستغلوا المركبه الفضائيه اللي اتدمرت دي لصالحهم، فبداوا يروجوا ان ده نجاح ليهم ان يعني مركبه روسيه توصل اصلا للقمر وانتوا لسه مش عارفين تعملوا حاجه، وحتى لو اتدمرت فيعني يكفينا شرف ان سطح القمر مفروش بالحطام بتاع مركبه روسيه، مش امريكيه. السنه اللي بعدها على طول امريكا قدرت تطلق قمر صناعي لمراقبه الطقس، اللي هو يعتبر نموذج اولي للنظام العالمي الحالي لمراقبه الطقس. فروسيا ردت بكل هدوء انها بعتت سبوتنيك 5، وده كان فيه بدل الكلبه لايكا كلبين مره واحده، والاثنين رجعوا سلام. فامريكا قالت طب طالما العمليه كده ما نعلي عليهم ونبعت حيوان اصيع، فقاموا باعتين شمبانزي للفضاء. روسيا تسكت، قالت طب والله لا نعلي على تعليتكم ونبعت انسان حقيقي بقى من لحم ودم مش مجرد قرد. وقاموا باعتين اول رائد فضاء في التاريخ يطلع بره الارض، وده اكيد سمعت عنه برضو في كتب العلوم بتاع التانية رابع، يوري جاجارين. اهو يوري ده اختاروه من وسط 200 مقاتل طيار في روسيا. اي نعم هم صفصفوا على اتنين، لكن التاني ده كان من عيله مرتاحه ماديا عكس يوري اللي كان من عيله فلاحين، عشان كده اختاروا يوري مخصوص، وهنعرف ليه دلوقتي. المهم ان يوري بقى اول رائد فضاء مش بس يخرج بره الارض، ده كمان يلف حوالين الارض في مدار كامل وزياده. بس عارف بقى اختاروه ليه بالذات مش زميله التاني؟ عشان روسيا كانت عاوزه تسوق له بقى على انه بطل الاتحاد السوفيتي، الفلاح الغلبان اللي جاي من ورا الجاموسه وبقى رائد فضاء. عشان كده اكدوا على اهله ان هم في الاحتفاليه بتاعته يلبسوا لبس بسيط خالص، عشان يرسخوا في اذهان العالم كله ان شفتوا ده اقل حاجه عندنا، والله انتوا بتقعدوا تحزقوا وتعلموا وتعملوا كوادر ونخبه، واحنا عندنا الفلاحين البسطه بيطلعوا الفضاء بكل سهوله. اللي ضحك بقى ان ساعتها وسائل الاعلام لما نقلت الخبر لامريكا كان الكلام ده الفجر والكل نايم وبيشخر اصلا، يعني امريكا كانت حرفيا نايمه. المهم ان امريكا اخدت سابع ولا ثامن قلم على وشها، فكانت عاوزه تقوم من النوم باي طريق بس مش عارفه تعمل ايه. يعني حتى بعد 3 أسابيع من حركه جاجارين دي لما بعتوا رائد فضاء امريكي بره نطاق الارض ولا حد انبهر كالعاده، بالعكس اعتبروا حركه خايبه كالعاده يعني، وجايه في وقت متاخر لا هتفيدهم ولا حاجه. ساعتها رئيس امريكا بص للنائب بتاعه وقال له هنعمل ايه يا حاج، انت مفيش لازمه ليك في حياتي كده خالص، ما تشور عليا، عاوزين خطوه جريئه كده بلا لف حوالين القمر بلا بتاع. الراجل قال له والله ما عارف يا كبير، طب نبعت احنا رجلين مثلا، راجل وكلب، راجل وطفاية سجاير. المهم الرئيس الامريكي طلع في الكونجرس في خطاب وقال للناس بقول لكم ايه، احنا لو هنمشي في نص السكه كل مره يبقى بلاها احسن، نقعد في بيتنا بقى، احنا قررنا ان مش بس هنبعت بني ادم بره الارض، احنا بعون الله قبل ما تخلص الستينات اللي احنا فيها دي هنكون منزلين راجل لنا فوق القمر وهنرجعه صاحي وبيلعب. ومن هنا بدات اصعب 10 سنين في حياه الامريكان وهم بينافسوا الروس، سباق ولا الافلام الهندي، كله دراما حقيقيه مش مبالغه. الروس في الوقت ده كانوا عاملين حسابهم ان لو الامريكان عاوزين يوصلوا للقمر فالروس لازم يبقوا هناك قبل منهم كمان، بس مع ذلك كانوا شبه متاكدين ان الامريكان مش هيوصلوا للقمر ولا حاجه قبل ما تخلص الستينات زي ما بيقولوا، وده بسبب صعوبات كتير قدامهم عشان يعني يظبطوا الصواريخ والمراكب اللي هتنزل على سطح القمر، يعني اكيد وش هيكسروا السبعينات ويعدوها كمان. وده مش بس كان عارفينه الروس، يعني ده حتى في ناسا كان في ناس كتير عارفين ده ومسلمين بيه هم كمان. القناعه دي طمنت الروس وخلتهم يحققوا نجاحات مستمره باعتبار ان اللي مطمن من ضعف خصمه وقله حيلته هيقدر يغلبه بسهوله. عشان كده طول الستينات كان الروس عمالين يسجلوا لقب الاول في كل حاجه، يعني اول رحله فضائيه فيها 2 رواد فضاء، اول امراه تطلع الفضاء، اول رائد فضاء يخرج من مركبته، لدرجه ان كتاب التاريخ ما كانش ملاحق عمال يسجل لهم انجازات ورا التاني. اما الامريكان فكانوا يعني لا حول لهم ولا قوه، ويمكن الانجاز الوحيد اللي عملوه كان ان 3 رواد فضاء طلعوا بمركبه عشان يلفوا حوالين القمر فلقطوا صورة تعتبر الأشهر في تاريخ الفضاء، صورة اسمها شروق الأرض، لدرجة أن الصورة دي شافها 1 مليار على الأرض. بس مع ذلك فضل إنجاز لا يقارن باللي وعدوا العالم بيه، والسنين تجري والستينات خلاص فضل لها 4 سنين، وهب زي أفلام الإثارة يحصل تويست يقلب الدنيا كلها مرة واحدة. دخلنا سنة 69 والسباق كان على نار. الروس في أول السنة كانوا مخططين أنهم يطلقوا صاروخ للقمر بس وقع، بعدها بكام شهر وتحديدا في يوليو صاروخ تاني وبرضه يقع، وفجأة من العدم تطلع امريكا بصاروخ بدون انذار للقمر. عارف بعد قد ايه من الصاروخ الروسي الثاني اللي وقع ده؟ بعد 2 أسبوع بس. طب ما عادي يا عم بتحصل، ايه المشكله يعني؟ يا عم اصبر، خد الدراما على حق. روسيا بعد الصاروخ الثاني اللي وقع ده ضربت صاروخ ثالث، والصاروخ ده كان قبل بتاع امريكا ب3 أيام بالظبط، والعالم كله واقف على اعصابه، مين اللي هيوصل الاول؟ لكن يشاء القدر ان تحصل مشاكل فنيه للصاروخ بتاع روسيا، فالروس اضطروا ياخروا هبوطه 2 مرات على القمر، ومره يتوه منهم في السكه، حاجات كده يعني. او الحبه دول بقى كانوا كافيين جدا ان امريكا تنزل بمركبتها ابولو 11 على القمر ويطلع منها نيل ارمسترونج وزميله عشان يلموا عينات من التربه والصخور ويتكلموا مع الرئيس الامريكي في بث تلفزيوني قدام العالم كله، ويقوموا راشقين العالم الامريكي على سطح القمر معلنين بكده فوز امريكا في سباق القمر بعد اكتر من 8 سنين على كلام رئيس امريكا ووعده القديم، ويسجل ارمسترونج نفسه كاول بشري يمشي على القمر، وتتخلد كلمته ان هم اول ناس من الارض داسوا على القمر وجم عشان سلام البشريه جمعاء. طب وروسيا؟ ساعتك الصاروخ بتاع روسيا بقى بدا ينزل على القمر قبل 2 ساعة بس من انطلاق الصاروخ الامريكي في اتجاه الارض، وبالرغم من كده المركبه الروسيه برضو رشقت في جبل واتفقشت 100 حته. الموقف ده كان النقطه المفصليه في الحرب البارده وفي السباق بين امريكا وروسيا في مشروع الفضاء، لان بعدها روسيا بقت عماله تنشر عند حلفائها انها ما اتهزمتش ولا حاجه، هي بس ما عندهاش استعداد وهي نصيرة الغلابة والفقراء تصرف فلوس الشعب في جو فارغ زي قمر ايه وكلام فارغ ايه. ده سفه واسراف، بس روسيا كانت عارفة خلاص وواصلة لقناعة ان المركز الثاني في السباق ما يستحقش تصرف عليه اكتر من كده، فقررت تلغي برنامج تدريب رواد الفضاء من بابه، واكتفت بس ان مهندسين الصواريخ يكملوا شغلهم عادي. وكده كده احنا الاول يعني كنا ماشيين في الدير عشان ما حدش يتفوق علينا، فدلوقتي هنكمل في الدير برضو بس عشان شكلنا ما يبقاش وحش بس قدام العالم وحد يعرف انه اتعلم علينا من امريكا. اما فعلى الناحيه الثانيه بقى، فامريكا بعتت بدل البعثه للقمر 6 واحده ورا الثانيه ورا الثالثه، وكان اخرهم سنه 72 بعد ما كانوا صرفوا في برنامج الفضاء ده حوالي 30 مليار دولار في الوقت اللي كانوا بيعانوا فيه وعلى دماغهم اعباء كتيره وعمليات شغب في اكتر من ولايه وحرب فيتنام اللي شغاله وفتحه بقها ما بتشبعش دي، ده غير ان الناس عندهم ما بقوش مهتمين قوي بشغل العيال بتاع الفضاء ده كله. كل ده خلى الامريكان يقولوا احنا بقى نلمها من قصرها وكفايه رحلات على الفاضي بقى، لا وهنقلل الميزانيه بتاعتها كمان. وبكده تنتهي مرحله مهمه من تاريخ البشريه، مرحله اتسبب فشل روسيا فيها من ناحيه واحساس امريكا ان العمليه بوخت من ناحيه تانية، ان الدولتين لاول مره يبداوا بدل الصراع يتعاونوا مع بعض وفعلا نفذوا مهمه مشتركه لمركبتين فضائيتين، واحده روسيه والثانيه امريكيه، وكل طاقم في المركبتين كان بيزور زمايله في المركبه الثانيه ويجيب هدايا للرواد اللي فيها. ومن بعدها بدا البلدين يركزوا اكتر على المكوكات والمحطات الفضائيه بدل شغل القمر ومش القمر وبتاعته. بس مش معنى كده ان هم نسيوه خالص، ده لسه في فوق بتاع 3 عربيات الامريكان سايبينهم وراهم، ده غير ادوات ومعدات تلفزيون اضطروا يسيبوها عشان يعرفوا يحطوا مكانها 22 كيلو عينات تربه وصخور من القمر عشان يرجعوا بيها للارض في رحله ابو لالو 11 دي. فمين عارف ممكن في يوم تلاقي الحاجات دي كلها محطوطه في متحف كده فوق على القمر، هي وحاجات كتير متنطوره على سطح القمر. ما هو بقى خرابه بقى، اي حد طالع فوق يرمي وينزل، حطام مراكب فضائيه ماشي، اعلام امريكيه شغال، لوحه من اول رحله على القمر بتاعه ارمسترونج كده. يعني ممكن حد يفتكر ان سباق القمر ده ملهوش لازمه، بس الحقيقه انه له فايده سياسيه رهيبه قبل ما تكون علميه، يعني فايده اثبتت للعالم مين القوه رقم 1 حاليا ومين رقم 2 اللي اتهزم نفسيا قدام خصمه. بيقولوا الحرب البارده خلصت من غير ما يتضرب فيها رصاصه واحده، باعتبار كل الحروب اللي ولعت في العالم دي كانت حروب بالوكاله، لا امريكا ولا روسيا حاربوا فيها بنفسهم. بس مع ذلك التاريخ بيعتبر ان الرصاصه الحقيقيه اللي اتضربت من الدولتين كانت رصاصه القمر اللي هزمت روسيا وكسبت الحرب الامريكا. اما غير السياسه فهتلاقي يعني بدل الفايده العلميه 1000 تقدم وتطور في تكنولوجيا كل بلد فيهم، تحديث للكمبيوتر والاتصالات والطاقه الشمسيه، ده غير انظمه تنقيه المياه المتطوره اللي عملتها ناسا واقنعه التنفس الخفيفه اللي كانت معموله لرواد الفضاء واللي بقى بيستخدمها بتوع المطافي على الارض، والملابس المقاومه للحراره وعشرات الاختراعات التانيه اللي اتعملت عشان تسهل مهمه رواد الفضاء بس البشر استفادوا منها على الارض. وسنه ورا التانيه فضلت امريكا وروسيا مسيطرين على المجال الفضائي لحد ما دخلت معاهم على الخط الصين يا معلم. فيا ترى كان ايه دور الصين في السوق اللي داير فوق ده؟ وايه الخطوات اللي عملتها البشريه بعد الحرب البارده عشان تنظم موضوع الفضاء والقوانين اللي اتشرعت والوكالات الفضائيه اللي اتبنت؟ كل ده نعرفه في الحلقه الجايه ان شاء الله، لان هذا امر كما تعلمون شرحه يطول وانا الليله مشغول. نشوفكم على خير ان شاء الله.